الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله، لا يبقى غيره ولا يرجى إلا خيره، هو المبدئ والمعيد، وهو الغفور الودود، وهو الفعال لما يريد. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، المبعوث بين يدي الساعة، وصاحب الحوض والشفاعة. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه، وعلى كل من اتبعه من أهل السنة والجماعة صلاةً دائمةً إلى قيام الساعة. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، وبادروا بالأعمال فتنًا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنًا ويمسي كافرًا. واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا، وتمسكوا بالقرآن باطنًا وظاهرًا، وأطيعوه ناهيًا وآمرًا، وتفقهوا في دينكم، فهو العصمة لأمركم، وعليكم بأهل العلم الراسخين، فإنكم في آخر الزمان. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الله لا ينتزع العلم انتزاعًا من صدور الرجال، ولكن بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أيها المسلمون، إن من محاسن شريعة الإسلام حياطتها للمرأة المسلمة في دينها وعفافها وأخلاقها، ذلكم أن المرأة هي مصنع الرجال ومربية الأجيال، وعليها المدار في التربية على الدين والفضيلة. ومن حفظ الإسلام للمرأة أن أوجب عليها الحجاب والاحتجاب عن الرجال الأجانب عنها، وفي ذلك من الخير والطهارة ما بينه ربها وخالقها بقوله: وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وسبب نزول آية الحجاب هذه أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب. رواه البخاري. فلما نزلت الآية حجب النبي صلى الله عليه وسلم نساءه عن الرجال الأجانب عنهن، وحجب المسلمون نساءهم عن الرجال الأجانب عنهن بستر أبدانهن من الرأس إلى القدمين. واستمر ذلك الحجاب في عمل نساء المؤمنين، وهذا إجماع عملي دال على عموم حكم الآية لجميع نساء المؤمنين. ومن ادعى أن الحجاب خاص بأمهات المؤمنين فقد كذب على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ المفسرين محمد بن جرير الطبري رحمه الله عن الآية السابقة، يقول تعالى: وإذا سألتم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين اللواتي لسن بأزواج متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، يقول: من وراء ستر بينكم وبينهن. ومما يدل على أن الحجاب عام لجميع المؤمنات وليس خاصا بأمهات المؤمنين قول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. قال السيوطي رحمه الله: هذه آية الحجاب في حق سائر النساء، ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن. والجلباب المذكور في الآية في لغة العرب هو اللباس الواسع الذي يغطي جميع البدن، وهو بمعنى الملاءة والعباءة، فتلبسه المرأة من فوق ثيابها من أعلى رأسها مدنية ومرخية له على وجهها وسائر جسدها وما على جسدها من زينة مكتسبة ممتدًا إلى ستر قدميها. وقال الله تعالى موجهًا خطابه للمؤمنات: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن، إلى أن قال تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: هذا يدل على النهي عن جميع الإبداء لشيء من الزينة إلا ما استثني وهو ملابسها الظاهرة وما خرج بدون قصد، ويدل على ذلك التأكيد منه سبحانه بتكريره النهي عن إبداء الزينة في نفس الآية. قالت عائشة رضي الله عنها: يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها. ومثله قالت أم سلمة رضي الله عنها: لما نزلت هذه الآية يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها. والخمر في الآية جمع خمار مأخوذ من الخمر، وهو الستر والتغطية. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ومنه خمار المرأة لأنه يستر وجهها. أيها المسلمون، في قوله تعالى وليضربن إشارة إلى أنهن يلقين بالخمار إلقاء محكما على المواضع المكشوفة: الرأس والوجه والعنق والصدر، وذلك بلف الخمار التي تضعه المرأة على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر. فالعجب أيها المسلمون ممن ينازع في حرمة كشف المرأة وجهها أمام الرجال الأجانب، وإذا كان الله تعالى نهى المرأة أن تضرب برجلها أثناء مشيها فيسمع صوت الخلخال الذي تزين به الرجل، فكيف يأذن الله تعالى لها بكشف وجهها وهو مجمع الحسن والزينة؟ والمعروف عند الناس أن المرأة إذا وصفت بجمالها فينصرف الجمال لأول وهلة إلى حسن وجهها. ولذا أذن صلى الله عليه وسلم للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته، فهل يا ترى ينظر إلى قدمها؟ لا شك أن الوجه الممنوع من النظر إليه المستور من الأعين الأجنبية هو ما يشتاق الخاطب إلى النظر إليه والتأكد من جمال صاحبته. وأما السنة فقد وردت بوجوب تغطية المرأة وجهها، فمن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. وكذلك حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام، رواه ابن خزيمة والحاكم، وحديث عائشة في قصة الإفك، وقالت: وكان صفوان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي عنه بجلبابي. متفق عليه. وحديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. قالت: إذن تنكشف أقدامهن؟ قال: يرخينه ذراعا لا يزدن عليه. وفي هذا الحديث دلالة على وجوب الحجاب لجميع البدن من باب قياس الأولى، فالوجه أعظم فتنة من القدمين، فستره أوجب من ستر القدمين. وحكمة الله تأبى أن يأمر بستر الأدنى وأن يأذن بكشف ما هو أشد فتنة منه. أيها المسلمون، ربما تسمع أيها المسلم بعض المتحدثين من المفتونين يطعن في أدلة ستر الوجه ويعتبرها كذا وكذا، ويورد أدلة أخرى تؤيد القول بكشف الوجه، ولكن اعلم أن كل الأدلة التي يوردونها لا تصلح للاحتجاج لكثرة عللها. ومنها حديث الخثعمية التي جاءت تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج، قال: فجعل الفضل بن عباس ينظر إليها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجهه إلى الشق الآخر. وهذا الحديث ليس فيه إطلاقاً أن الخثعمية كانت كاشفة وجهها، وأما نظر الفضل لها فإن الرجل يعجبه في المرأة قوامها، فربما لفتت نظره وأعجبته فالتفت إليها. ومن هذه الأحاديث التي يريدونها حديث أسماء أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق، فأعرض عنها وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. ولكن هذا الحديث منقطع الإسناد، فإن خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها راوية الحديث، وفي إسناده أيضا سعيد بن بشير ضعيف يروي عن قتادة المناكير إلى علل أخرى بسببها صار الحديث ضعيفا لا يحتج به، إضافة إلى نكارة متنه. فكيف تدخل أسماء رضي الله عنها وهي الصحابية الصالحة، كيف تدخل بملابس شفافة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يمكن أن يقع. لهذا أيها المسلمون، نؤكد وننبه إلى أن المحاولات التي تكون بين الفينة والأخرى لإسقاط الحجاب عن وجوه المسلمات إنما هي لخدمة العدو ولخلخلة المجتمع والسعي لإزالة الحياء من وجه المرأة وخلقها. وليتمتع الفاسقون بجمال وجوه نساء المؤمنين، ووجه المرأة مثل طبق الحلوى، إذا كشف تهافت عليه الذباب. ألا فلا تنطلي علينا دعاوى المدعين، ولتكن المرأة المسلمة على حذر من أساليب التغريبيين، فإن البلاد التي تساهل نساؤها بكشف وجوههن تدرج بهن الشيطان إلى كشف الشعر والرقبة واليدين والذراعين والساقين والقدمين، وما هو أسوأ من ذلك مما لم يعد خافيا على أحد. وهذه هي خطوات الشيطان التي حذرنا الله منها، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدًا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يُحمد، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على جماعة المسلمين، ومن شذ عنهم شذ في النار. اعلموا أيها المسلمون أن أول ما بدأت فتنة نزع الحجاب في البلاد العربية والإسلامية كانت بتوظيف الخلاف الفقهي واستخدامه مطية للسفور وما يتبعه من التعري على شواطئ البحار وعلى خشبات المسارح. والذين نسبوا إلى الأئمة القول بجواز كشف الوجه إما أنهم تعمدوا الكذب عليهم أو أنهم أخطأوا في فهم نصوصهم. وإذا أردت أن تعرف صدق هذا الكلام فإن السفور الذي نراه في البلاد العربية والإسلامية لم يكن موجودًا قبل تسلط الكافرين على البلاد الإسلامية بما يسمونه زورًا بالاستعمار. والصور القديمة أيضًا تثبت ذلك، ومؤلفات العلماء لم يكن فيها قبل ذلك دعوةٌ إلى هذا السفور، بل كلها متضافرة على التأكيد على وجوب ستر المرأة وجهها عن الرجال الأجانب. وإنما أخذ بعض المفتونين عبارات للأئمة في مسألة الصلاة، وأن المرأة عورةٌ إلا وجهها وكفيها في الصلاة، فاعتبروها في خارج الصلاة تدليسًا على الناس. فعلى كل مسلم أن يتقي الله تعالى في محارمه، وعلى كل من تكلم أو كتب أن يتوب إلى الله، وألا يكون باب سوءٍ على أمته. وعلى العلماء وطلاب العلم أن يبذلوا النصح والتحذير من قالة السوء، وتثبيت نساء المؤمنين على ما هن عليهن من الفضيلة، وحراستها من المعتدين عليها، والرحمة بهن بالتحذير من دعاة السوء وعبيد الهوى. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأساً وأشد تنكيلاً. فاللهم من أرادنا وأراد نساءنا بفتنة وتبرج وسفور، فاللهم رد كيده في نحره، وأدر دائرة السوء عليه. اللهم صل وسلم على محمد، ما ناحت الأطيار وما تفتحت الأزهار وما تعاقب الليل والنهار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وجنبهم الفواحش والآثام. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من الربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.